مستمع راديو تمازج على نطاق بثنا الإذاعي في السودان شمالا وجنوبا، السلام عليكم أينما كنتم، نحييكم ونحن نقدم لكم فقرات برمجتنا هذه من صباح اليوم السبت. وفي جولة برمجة راديو تمازج الإذاعية تتابعون فيها برنامج صحة المرأة، وأيضا هنالك برنامج جنوب السودان في أسبوع وتعقبه النشرة الإخبارية، ومن ثم يأتيكم برنامج قصص الأمل والنجاة، ونختتم فقرات البرمجة الصباحية ببرنامج قضية اليوم. كل ذلك عقب هذا الفاصل ونواصل.
Thank you. اشتهيت
بكم مجددا مستمعي راديو تمازج. بداية نبدأ بهذا البرنامج حيث تطل علينا المرأة عبر برنامجها صحة المرأة. متابعة طيبة نتمناها لكم. راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
في كل مكان متابعين برنامج عشان صحتكم، برحب بكم في حلقة جديدة. الليلة ماشيين لحد مستشفى الرنج، ماشيين نشوف الأوضاع الصحية في المستشفى ومعنا الممرضة صالحة. إذن صالحة مرحب بك. كلميني عن الوضع في مستشفى الرنج صالحة. انتي مرحبا.
والله يتحسن يعني ما زي اول شويه كده افضل،
اوكي.
لانه في المراكز دي، المراكز دي فتحها المركز في المخيم بتاع الجامعه اللي ذاته فتح لنا مستشفى، حاجه صعبه يبقى نقول هنا بيجي على الحكم. وفي بايغ كان مقفول برضه فتحوه.
اوكي. دول المستشفيات المراكز الفتحون ديل يعني مكتمل فيه دكاترة ممرضين وكل الستاف.
والله عندنا مرضين، عندنا دكاترة، لكن أي حاجة يعني ما فوق زي المساعد الطبي هو بيجيبوه هنا، بيجيبوه مستشفى، لأنه أنا سعيد في المستشفى دي
يا
دكاترة فيه.
اوكي. لكن في
لكن
إسعافات
نعم
بنزل المرضى مثلا ولا بس بيرسلون؟
في أي نعم في أما السبب دي عندهم عربات فيه، وناس جول برضه عندهم عربات، وناس والفيشن دول كلهم ما عاد في اسعافات، اسعاف بجيب بودي وبرجع، حتى الاسعاف حقهم كان واقف دار شيء، الناس اللي خرجوهم ودينا من ليه جوه الحدود، في ناس بودوهم يقطعوهم هناك ودوهم معسكر بتاع ودوه المخيم بتاع اللقاية.
اي
يعني عربات من دي طوارئ في هذه اللحظة بيجيبوا جل العيال بتحط في الحوادث في دايرة، بيجيبوا في الأنبر لما يخرجوا برضه يشيلهم،
نعم.
لو ودينا الجامعة بودوه، لو ودينا برا المخيم البر بتاع وانطو، بتاع وانطو أو جودة ده ودوه ماشي على قايل معسكر، خلاص ماشي على قايل هناك بغطوه جوده، بشيله برضه من هناك في جعبه هناك، بشيل بوصل حتى الجبلين وين بوصل.
اوكي.
الاخير الاسعافات هنا شغاله كويس يعني، انت كل ده حد شغل بشيل الاسعاف ده ما يشال الناس اللي خرجوهم. ولو حصلت وفاه، لو حصلت وفاه من الدول جايبين من المخيم برضه الاسعاف بيشيله.
سو كل المخيمات دي بيجيبوا المرضى في مستشفى الرنج؟
كل ما اي مرض يعني زي خلاص انه شعبه مرض تجيب شويه بيجيبوا، يقول الحوادث عندك من رجل عنصر حاجه من الحوادث، الدكتور بيجي يشوف لو لقوا حاجه غير الرواد بيدخلوا الامر شيء في جوه، العلاج جوه.
نعم.
يعني اكثر شيء هو اطفال، اطفال الناس الكبار دي، بعدين في الامراض الأمراض الثقيلة دي، في ناس الغرقان، في ناس عندهم مرض كبد، في ناس شنو يعني حاجات كثيرة كده ظهرت لنا هنا.
أكثر المرض حتى أكثر الأمراض، أكثر الأمراض شنو هسه دايما بيجيبوا فوق الناس إنهم عيانين بيه؟
والله أسوأ الأطفال دول، بس الأطفال يسوى التغذية، واحد يقول لي شهر 12 مش تغذية كبير. وفي برنامج التغذية بيعملوا مراجعات سنة بظلم بالظلم. وعندك يا هول من الريات الحارة مع الفخامة دي، من الريات دي كثيرة. الأمراض دي كلها والإسهالات دي يعني ما على قدر كده، إلا الأطفال، الأطفال كمان سوى التغذية.
تو لكن موفرين لهم، موفرين لهم التغذية بتاعت بتاعت سوى التغذية زي الدكوة والحاجات دي
كمان. عايز موفرين لك، عايز تدوم. عايز تدوم، بدوم في مشروع بتاع التغذية برضه جوه هنا، عندنا برامج بتاع التغذية ده برامج منفصل لغزل العيال، كان في الحلة كان مرقب دواء، مرقب برضه عندهم اللي هو الدقوة والبديك حقهم دول.
نعم.
بعدين بعمل لهم، والمرقبين بعمل لهم وجبة هنا. بعمل لهم وجبة محلية هنا. الروم وبدون اللبن وشو يعني، والله الحمد لله. عنبر مستلزم شهادة، أنا عنبر كبير ذاتي، على كارم ده عندهم عنبر نص. ليه هم للأطفال، لكن حتى عليهم سلمي لهم كله، بمنظمة جول. أكيد مريحين، مريحين لنا يعني.
أوكي، العلاجات متوفرة؟
لازم بس الحاجة في يعني. عندنا إلا لا متوفرة، متوفرة متوفرة بتوفر لنا جميع المنظمات.
أي
حاجة مالنا والله ما في حاجة، ما في الصابون بوفروا لنا احنا في الأقسام الأخرى، ده حلقة مدير إدارة ما هي اللي بيجيب الصابون. الصابون والبتون مش لاقوا عليه وفرة. حاجات العملية برضه بوفرة، الدايات ده ماسكين بطريقة سمحة يعني، الدايات ده بوفر ما في أي رسوم مرفوضة لين بس مجان، لكن أي حاجة في عمليات فيه والمواجهات فيه والمقدم فيه أخصائي فيه. دي الحاجة الكويسة يعني، بس بدينا على أحسن من أول بس، لكن بس في حاجة واحدة والله، في حاجة واحدة أقول لك. عندنا جسمين، الجسم بتاع اتش أي بي وجسم التي بي، ده غزات. قبل أحداث، قبل أحداث مشاعر كان بيجيبوا لهم السكر والعدس والدقيق والملح وشو، كان تعبانين والله بجد.
أوكي، المرضى ذاتهم ما عندهم، ما عندهم الغذاء.
الدواء فيه. المرضى هاي والله
الأكل يوم ما
فيه. عشان ياكلوا ذاته.
اي
مشكلة.
اها
الدواء فيه، الدواء متوفر. الأمه عاملين شغالين فوق ومدوخرين كده مشكلة في الأكل يعني زي دي دوا زي جيت بكرة هو بلع الدوا وجعان وشي والله دي مش
صعبة
لكن قبل حداد جران كان موفر لنا الحكومة كان موفر لنا الكلامنا بصرفون ما يدوك الدوا بدوك معه أكل لكن أكل ما في أكل دي هالي خالية هنا دي بس هتلو حوال صورة حاولت رفعتوها رفعتوها طوالي أشتكر الأفضل
يس صوتك صوتك
قد كده كان فيه يعني قد كده كان فيه وهي كثيرة ما نجي عنين يا بتنات
يا ده حقيقي
يجيبوا زي يدوا ويكون مجدوع ساعي مرات تكون مرات يكون ما عنده أهل ذاته
يا يا
إذا دين من المخيم يجي يدوا لا يدوا يا ما تنتهى كده
يا نتمنى إنه صوتك ده يعني الجهات المختصة تسمع المنظمات تسمع الحكومة تسمع عشان ما تقدر توفر الأكل
أيوة للمرضى دي أيوة تأكل لهم الوجبة والله إذا كان بدهم عدس وعيش وزيت وعندهم ملح يعني بذا يوفر لهم والله بعد ذاك الزول خليها على الله لكن حتى دي والله هي شيل الدواء الزول يرجف زي الدواء الدواء فيه
يا
طيب نمشي أكل معهم
راديو تمازج تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير
أنا طبعا بردة سنتين كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده في أثناء كان عندي حاجة يعني كان عندي مرض ولا كده بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتانه لبن طبيعي حاجة الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان عشان صحتكم صحتكم كنا وإياكم وبرنامج صحة المرأة أما الآن نسلط الضوء على الأنشطة السياسية والاقتصادية ومختلف المواضيع في برنامج جنوب السودان في أسبوع راديو تمازج يقدم جنوب السودان في أسبوع جنوب السودان في أسبوع هو برنامج تتعرف من خلاله على أهم المواضيع التي تهتم بالشأن الجنوب السوداني وهي تشمل كافة النواحي السياسية الاقتصادية والاجتماعية كل ذلك في برنامج جنوب السودان في أسبوع
احتفلت وزارة الصحة بجنوب السودان بيوم العالم للكلى وسط معاناة مرضى الكلى في جنوب السودان بسبب ارتفاع غسيل الكلى حيث وصل سعر الغسيل مرة واحدة في اليوم إلى $100 في اليوم صباح كمال إبراهيم واحدة من مرضى الكلى اشتكت من ارتفاع غسيل الكلى في البلاد مشيرة بأن الغسيل في السودان كان مجانا لكن بعد ما وصلت إلى جنوب السودان تفاجع بارتفاع سعر الغسيل في اليوم
والله بدايتي بدت مع المرض قبل 8 شهور كده بدأ ذاته يعني بس حاجة كده الحمد لله حاجة ربنا كاتبة
يعني العلاجات كيف هنا في المستشفى دي كويس في تطور
والله أنا طبعا أنا كنت المرض ده اللي جاني في الشمال وهسي أدام أنا جيد يعني لي فترة بسيطة كده حاجة بتاعت 3 أسبوع هسي بغسل هنا فرق كبير من هناك نحن هناك ما بنغسل بقروش يعني ما في ولا حاجة ما بنشتريها إلا ممكن بس الدواء حق لا 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 حق التجلط الهبرين ده بس الواحد بيكلفه إنه يشتريه يا إما لو هو في المكنة يعني عنده حاجة ضعف من حاجة دار علاج بيقوم الدكتور بيكتب له العلاج حقه يجيبه لكن تاني اي حاجه من داخل المستشفى
مجانا
مجانا الليلة أنا جيت عابرة جاية الجنوب، جيت ببور السودان، مشيت بور السودان برضو، في بور السودان أخذت لي غسلتين هناك، أنا غسلتها حتى الهبرين اللي كنت أنا بشتريه هناك هنا بدوك له، بدوك له يعني أنت ما عندك أي حاجة غير ترقد في السرير. لكن جيت هنا البلد حقتنا لقيت الوضع مختلف شديد. الليلة أنا لو زولة عيانة يعني ما عندي حق الغسيل معناته أنا ما هاجي من البيت معي. والليلة مريض الكلى ده يا جماعة ما بيتحمل يعني مثلا أسبوع كامل ما يغسل، السموم بتكتر والورم وشنو شنو، احتمال بعد 10 يوم طواله يروح فيها أكتر من ده ما بيقعد. هنا الغسيل بقروش طبعا،
يعني المشكلة الفرق بين الشمال والجنوب
هنا بتشتري تكاليف تكاليف شديدة كمان، يعني ما حاجة رمزية كده معينة. يعني أنا هسي مثلا المفروض كان في الأسبوع أغسل 3 مرات يعني تغير الدكتور كده، لكن عشان الميزانية بغسل مرتين.
لارجور دانييل فوت أحد الأطفال المصابين بمرض القلى تطرق حول تاريخ إصابته بمرض القلى بالإضافة إلى التحديات التي تواجهه في أثناء غسيل القلى في جنوب السودان.
السلام عليكم، أنا اسمي لارجور دانييل وساكن كان في الخرطوم. مرض ده جاني من 2020، كان يعني بانتهابات، يعني كان قال لي ده انتهاب زمان، قال لي بدوك 3 غسلات، أدوني 3 غسلات تاني قام يطلعوا القسطرة وقال لي تاني ودوني البيت، يعني جيت طلعت القسطرة رجعت تاني قال لي ده ما كلا، قال لي ده زلالي زمان قاعد مني جسمي ورم مزيدة، تاني قال لي بتحتاج للغسيل، غسلت تاني 3 غسلات ورا بعض، تاني غسلوا لي غسل لي ودوني خرجوني البيت. تاني مشيت البيت قعدت شهر ما غسلت، تاني جسمي ورم رجعوني المستشفى، تاني بيت قاعد اغسل بغسل بغسل لحد ما ادوني قصر في رقبتي، وتاني في كوريني الاثنين قام بقى ما في اوردة قفلوا، قعدت كم ما قد نغسل ما قد نغسل، قام مشى ادوني عملية، ادوني خدت لي في صدري قلبي الجمال زمان خدت لي بيت قاعد اغسل بو، تاني غسلت غسلت بو كم شهور كده، قام قال لي ركبوا لي انا فستله، ركبوا لي فستله في يدي، يعني قال لي تمرنوا مده 40 يوم، مرنت كده قام بيجا كويس، بيت قاعد اغسل بو، غسلت بو تاني ورم يدي ده ورم انتهب، انا قايل وزاد ما بقى كويس وزي ده ورم ورم، يعني يمن قال لي قال بغسلوا لك يعني ما بغسل لك تاني بو، قمت قعدت بو كده قال لي قال امشي ودوا لك لجراح ينظفوا لك، جراح زمان شافه قال ده ما بيحتاج لي غسيل لكن هينظفوا له، ادوني برحم لحد ما قعدت بو في مستشفى نظفته زي ده بقى كويس حبه حبه، بقيت قاعد ارفع وكان جاي وجا ما قاعد امشي ما قاعد اقدر امشي بو الا جاي ودوني بكرسي زي ده، تاني زون حبة حبة من بيو كويس بقيت قاعد أغسل بو، زون مشى معي لسحر كده قام طلع لي قصر في قلبي ده، قام كان دير نعمل زراعة زاد، لكن ناس زاد ناس خرطوم قال لي قال في ورقة تجيبه في لي من وزارة بتاع السودان، ويوم اللي أنا جبت في ورقة ده يوم سبت ياهو يوم اللي بدأ فيه حرب، قال لي ما بتغسل غسل الجاي وياهو ناس حرب حصل، قام طوالي ما غسلتها، وتاني مشى غسلوا لنا في تركي، من تركي آخر غسلة غسلت في بشاير، من بشاير طوالي قمت جيت سو سودان هنا، تمت أسبوعين ما قد أغسل يعني، جيت من جيت هنا قال لي ما بتغسل طوالي دير دم وزي ده جرجرة، وغسيل زمان مشينا عين دوان أول، غسيل كان ب $200، يا يعني غسلت في عين دوان 3 غسلات ب 600. قام لحد ما لقينا مستشفى ده قال لنا ده مستشفى حكوميه، وانينا قال لي مستشفى ده كويس يعني غسيل مجان وزي ده، لقينا لقيناه برضه نفسه لكن بس عشان ده تغسل اسي غسيل بكلف $100.
بروفيسور عبد الله سبيل اخصائي مرض الكلى في مستشفى كاردينال لغسيل الكلى طالب بتكوين جميع المرضى الكلى من رجال الاعمال والحكومه من اجل توفير كل المعدات الخاصه بغسيل الكلى، مؤكدا بأن مستقبل مستشفى كاردينال لغسيل الكلى مشرق بسبب مجهودات أطباء جنوب السودان.
وزارة الصحة العين قصيرة والإيد قصيرة، لا تستطيع. عندها أسبقيات أخرى، عندها مرض بتاع الكوليرا، عندها مرض بتاع الملاريا، عنده مرض بتاع الاتش اي في، عنده مرض بتاع السل، فلا يمكن ينتبه فقط لمرض الكلى. فيبقى آل الأوان أن نقوم الجمعية مرضى الكلى، والجمعية دي تكون على مستوى الدولة، والناس تساهم قدر ما تقدر، في رجال أعمال، في منظمات خيرية، في بنوك، في منظمات دولية، كل هذه تساعد، وتساعد بالمسرعات العينية، ما يدفع قروش عشان ما يكون فيه عدم شفافية. تجيب المواد اللي بيغسل بها المريض، المريض عايز المواد، وفر المواد، المواد دي ما حتمشي لأي حتة غير علاج المريض. جيب الأدوية، وفر الكهرباء، وفر المولد، وفر إسعاف المرضى، وفر ترحيل للعاملين، وفر وجبة بتاعة غداء للعاملين، لكل أشياء تساعد في تسهيل هذا المركز.
مستشفى كاردينال لغسيل الكلى تعاني من نقص الحد من عدم تواجد المعدات الخاصة بغسيل الكلى، برغم أن المستشفى كانت منحة من قبل رجل الأعمال المعروف باسم أشرف سيد أحمد الكاردينال لحكومة جنوب السودان.
جنوب السودان في أسبوع. كان ذلك برنامج جنوب السودان في أسبوع.
آسف حبيبي خلاص نسيتك واتفيت أنا بالجراح، آسف حبيبي خلاص نسيتك واتفيت أنا بالجراح، مكتوب عليه عمر الشقا، مكتوب عليه عمر الشقا، قول لي كيف يقدر يطير عصفور وحيد لو راح رفيق وما لقى. هل كان حرام تسال علي معايا لكن براك انت المشيت خليتني في ألمي وبكاي انا كنت جايلك انت ليلي تتقاسم افراحي واساي جايلك تبقى لي تتقاسم افراحي واسال يفضع معاك انا عافي ليك باقي العمر بمشي وبراي اسف حبيبي خلاص نسيتك واكتفيت انا بالجراح اسف حبيبي خلاص نسيتك واكتفيت انا بالجراح مكتوب عليك الشقا مكتوب عليه عمر الشقا واللي كيف تقدر يطير عصفور وحيد لو راح رفيق وما لقى
ومواصلة لبرمجة راديو تمازج وفي هذه اللحظات أخبار السودان وجنوب السودان في طيات النشر الإخبارية.
استمعنا راديو تمازج أينما كنتم أصدر حلقاتكم ونحييكم من راديو تمازج ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعونه. رئيس جنوب السودان يجري تعديلات وزارية في حكومة ولاية جنغولي. مدير منظمة أوكسفام يحس المعنيين لدعم النازحين في جنوب السودان. جنوب السودان يحتفل باليوم العالمي للكلى. الحكم بسجن 6 أشهر لمودان في جريمة سرقة الأبقار في مقاطعة ميوم. كانت تلك مقدمة النشر لكم التفاصيل من راديو تمازج. أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير مايارديت مساء الأربعاء قرارا رئاسيا بإجراء تعديلات وزارية في حكومة ولاية جنغولي واللجان المستقلة وبرلمان الولاية. وتضمنت التغييرات إلغاء تعيينات الأعضاء الذين يمثلون الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة سلفا كير وتعيين بدلاء لهم. في القرار الرئاسي الذي بثه التلفزيون الحكومي أقل سلفا كير كالأمن دينغ كولدينغ مستشار الشؤون القانونية وإليزابيث نياداك جون وزيرة الإعلام والاتصالات وعتم كوال مانيانغ وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية والسياحة ونياليلا جون شول وزيرة الشؤون البرلمانية والقانونية ودوير نيوان غاتكوث وزير العمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية. وقام سلفا كير بتعيين تينغ دان تور مستشارا للشؤون القانونية وديفيد كوني وزيرا للإعلام والاتصالات وسارة لول ليم وزيرة للثروة الحيوانية والسمكية والسياحة ونياماكال والديو وزيرة للشؤون البرلمانية والقانونية وجون بين كويك وزيرا للعمل والخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية. وقال رئيس كلام من مايكل مادين أكوي رئيس لجنة الإغاثة وإعادة التأهيل وويليام أتر مانيون أتر عضو مفوضية الإيدز وأشول ويليام غرانغ دوت عضو مفوضية حقوق الإنسان. وعين سلفا كير كلام من جاكوب ماودا جاك رئيسا لمفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل وجون رينغ أي عضوا في مفوضية الإيدز وسايمون أكوين أدم عضوا في لجنة حقوق الإنسان. وشمل تغييرات المجلس التشريعي حيث ألغى سلفا كير تعيين أعضاء المجلس من الحركة الشعبية لتحرير السودان. وشمل ذلك دينغ شول باي وماثيو ماثيو كليم وميري أيوم دينغ وسامويل كول شول ولير مايكل مليت ومكير شول أدول وتونغ مجونغ دينغ وكول بول أيوم. وتم تعيين كل من ويليام أونيوت كونغ وإيزاك شول آيات ولوال تون نيوك وماتاي كول دينغ وتين ويشار بوك وسيمون تون أيوين وجون دوت وشان ناي محمد وميان غابريل أنيان أعضاء في المجلس التشريعي. لم يفسر القرارات أسباب التغييرات. دعا المدير التنفيذي لمنظمة أكسفام الدولية المجتمع الدولي إلى التركيز على الأزمات الإنسانية الناجمة عن الحرب المستمرة في السودان والتي أدت إلى نزوء مئات الآلاف من الأشخاص. في حديثه لصحفينا بجوبا خلال زيارة قام به لتقييم الوضع الإنساني للاجئين والعائدين، قال أميتاب بحار إن لا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينسى الأزمة في جنوب السودان، حيث يعيش آلاف النازئين من السودان ظروفا إنسانية مروعة. وقال إن من المهم أن لا ينسى العالم الأزمة في جنوب السودان، ويعتقد أن هذا مهم للغاية بالنظر إلى أن العالم مليء بأسرار. وقال النازئين يعيشون في مخيم مؤقت مكتظ مع إمكانية وصول محدود للغاية إلى الدعم الإنساني. وأبان أن عدد العائدين واللاجئين كبير للغاية لدرجة أن مخيم العبور الذي أنشأته الحكومة مع جميع الشركاء لا يمكنهم تلبية احتياجاتهم. وقال ما نشهده في المرحلة هو أن الناس يجدون الأمر صعب للغاية، فهم يفرون من الوضع أكثر صعوبة، ولهذا السبب يأتون إلى هنا لكنهم غير قادرين على الوصول إلى المساعدات الإنسانية الأساسية. وقال إنه التقى بامرأة تعيش في وضع صعب وهي أصيبت بالرصاص وتبحث عن مساعدة طبية لكنها تجلس في مخيم للاجئين. لا زال هذه النشرة تأتيكم من راديو تمازج. احتفل جنوب السودان باليوم العالمي للكلى في مصيف الكاردينال لغسيل وعلاج الكلى في جوبا يوم الخميس. في حديثها خلال الحفل اعترفت وزيرة الصحة الوطنية يوليندا أويل دينغ بأن مسؤولية علاج أمراض الكلى والقلب تقع على عاتق الحكومة، وأكدت أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير وتأهيل المستشفيات في جوبا والولايات، وثمنت دور الأطباء في مستشفى كاردينال لغسيل الكلى وعلاجها رغم عملهم في ظروف صعبة. وقالت أن الأطباء يعملون في ظروف صعبة للغاية، ولا يعاني جنوب السودان من نقص في الكوادر الطبية، أن الأطباء متوفرون ولكن بسبب الأجور الضعيفة قادرة معظم الأطباء البلاد. من جانب قال أدير مشار الشيق وكيل وزارة الصحة الوطنية أن الأمراض المرتبطة بالكلى أودت بحياة أكثر من 3 ملايين شخص في عام 2019 على مستوى العالم. وقال أن اليوم ليس احتفالا بحسب بل العمل الحد من حوادث أمراض الكلى في الدولة. ودعا الدكتور عبدالله سبيل أخصائي أمراض الكلى بمستشفى الكاردينال لغسيل الكلى وعلاجها إلى تشكيل جمعية لأمراض الكلى على مستوى الولايات. وقال أن وزارة الصحة تتحمل مسؤولية أخرى في التعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز والكوليرا وأمراض أخرى. وتابع يجب تشكيل جمعية لأمراض الكلى على مستوى الدولة لدعم أمراض الكلى، ومستقبل مستشفى الكاردينال غسيل الكلى وعلاجها سيكون مشرقا بفضل جهود الأطباء الجنوب السودانيين. وقال لارغور دانيال فوت مريض سرطان الكلى أنه كان يخضع لغسيل الكلى 3 مرات في السودان، ولكن يقوم بذلك مرتين في جنوب السودان بسبب ظروف المعيشة الصعبة. وأشار إلى أن أول عملية غسيل كلوي في إحدى مستشفيات جنوب السودان كلفته نحو $200 أمريكي. قام اللص بسرقة مبلغ 1,850,000 جنيه جنوب السودان و $1,100 أمريكي في عملية السطو على متجر في سوق رومبيك عاصمة ولاية البحيرات مساء الثلاثاء. وقال ليجا موبور مكويت المتحدث باسم شرطة الولاية في تصوير لراديو تمازج إن إدارة التحقيقات الجنائية تحقق في الجريمة. وقال أنهم تلقوا معلومات الصباحة الأربعاء تفيد بأن مجهولون اقتحموا متجرا في السوق وسرقوا مبلغ 1,850,000 جنيه و $1,100 أمريكي. وأضاف أنه صدر تعليمات للأجهزة الأمنية بمتابعة هذه الأموال وتحديد هوية المجرمين واعتقالهم وتحقيق في هذه الحادثة المؤسفة. وقال أن فريقا أمنيا كان يقوم بالدوريات في السوق لكن لم يتمكن من تغطية السوق بالكامل لمساحته. وتابع يمكن أن يحدث ذلك لأن اللصوص يمكنهم مراقبة تحركات الجنود أثناء الدورية ومراقبة المكان الذي ذهبوا إليه قبل ارتكاب الجريمة، وحث المجتمع على العمل مع أفراد الأمن للتحقق من الجريمة وأن الأمن مسؤولية جماعية. في خبر الأخير في هذه النشرة، أصدرت محكمة عرفية في مقاطعة ميوم بولاية الوحدة في جنوب السودان يوم الخميس حكما بسجن 6 أشهر لمدان في جريمة سرقة الأبقار في المنطقة. وبحسب المحكمة فإن أي شخص يتورط في سرقة الأبقار وثبت إدانته في المنطقة سيحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر دون خيار الاستئناف. وقالت المحكمة أن المدان كان وراء سرقة 40 رأسا من الأبقار الأسبوع الماضي في الجزء الشمالي من مقاطعة ميم، وأن تم تسليم الماشية المستردة إلى أصحابها. وقال مصدر أمني بالولاية إن تم تسليم 40 بقرة إلى صاحبه لأنهم يريدون أن يعم السلام في المنطقة بين المقاطعات 7 في ولاية الوحدة. وقال لوكا تشرين محافظ مقاطعة ميم لراديو تمازج الخميس أنه تم بالفعل القبض على السارق المشتبه به وإدانته، ووصف لصوص الماشية بالمجرمين. وقال أن أي شخص يشتبه في أنه سرق الأبقار سيواجه مصيرا مماثلا. وبنى لصوص الماشية يقومون بتبادل المسروقات بين ولايتي الوحدة ووارب، مبينا أن المجرم الذي تم القبض عليه وحكم عليه كان جزءا من لصوص سرق الماشية بالقرب من حدود السودان مع ولاية الوحدة. وتابع أن المحكمة حكمت عليه بسجن لمدة 6 أشهر. وأكد رياك كوانغ ناشط المجتمع المدني في المنطقة تسليم الأبقار لصاحبه، وقال لراديو تمازيج أن عقوبة السجن بمثابة درس أخلاقي لسارقي الأبقار الآخرين في المنطقة، وأشاد بمحافظ المقاطعة. وتابع كمجموعة المجتمع المدني نتمنى تكرار نفس الشيء في جميع أنحاء الولاية. نهاية الأسبوع الماضي قتل عدد من الرعاة المسيرية السودانيين ونحب أبقارهم من قبل مجرمين متهولين في مقاطعة ميوم. بهذا قرأت لكم نشرة الأخبار، ولكن لمن فات المستمع أحاول أذكر ما جاء في المقدمة. رئيس جنوب السودان يجري تعديلات وزارية في حكومة ولاية جنغولة. مدير منظمة أوكسفام يحس المعنيين لدعم النازحين في جنوب السودان. جنوب السودان يحتفل باليوم العالمي للكلى. الحكم بسجن 6 أشهر لمدان في جريمة سرقة الأبقار في مقاطعة ميوم. كانت هذه نشرة الأخبار من راديو تمازي، شكرا لكم لحسن الاستماع.
نشكر الزملاء بغرفة الأخبار. أما الآن ندعوكم لمتابعة هذا البرنامج قصص الأمل والنجاة. راديو تمازي يقدم قصص الأمل والنجاة.
كلت خيوط العنكبوت وجرحنا ما طاب السكوت.
قصص الأمل والنجاة هو برنامج يعني بالشهادات الشخصية لأشخاص نجوا من الصراع المدمر والعنف الجنسي بالسودان، وذلك لإعطاء الأمل للآخرين.
اليقطين بخير والناس تكابد في التلوم.
يغطي هذا البرنامج المناطق المتضررة من الحرب ومخيمات اللاجئين. قصص الأمل والنجاة.
بتصارع الموت شان تعيش فوق غع بحر رمان وتوق خارف إنه ناس من غير ضمير منكور
دمو. مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا برأث الراديو تمازج ضمن تغطياتنا الخاصة لقضايا السودان المختلفة وضمن برنامجنا الجديد قصص عمل وناجين
وناجيات من جحيم الحرب في السودان. قصتنا اليوم أحد الناجيات من تلك الحرب ومن شراثتها وبشاعتها، خرجت في رحلة طويلة لتخبرنا كيف كانت تلك الرحلة وماذا شهدت وماذا عانت داخل السودان.
وكمان ضيفت قصتنا اليوم فضلت حج باسمها، فعرفينا على المجال اللي تشخال فيه، ومرحب بك للمرة الثانية.
الصحفية ومدافعة عن قضايا النساء.
وعايزين نعرف حرب 15 أبريل لقيتك وين تحديدا في السودان؟
الحرب 15 أبريل أنا كنت موجودة في منطقة شرق النيل في الحاج يوسف بالتحديد، طلعت منها شهر 9 تقريبا 5 شهور.
انت قلتي انه الحرب بتاعت السودان لقيتك في منطقة الحاج يوسف وطلعتي من السودان بعد 5 شهور،
لكن احنا عايزين نعرف قصتك وانت داخل الحاج يوسف قبل ما انك تخادر السودان.
فكنت في الحرب يعني عشنا ايام صعبة، كان بنسمح كل الضرب، يعني الضرب اللي في كافوري في بحري في شرق النيل، كله كأنك انت موجود في لب الضرب بتاع الحرب، كدانات بتاعة الدعم السريع اللي بتصد الطيران بتمشي على رؤوسنا، فيها جزء منا وقع في بيوتنا، وقع في عربية أختي شال سقيفة، يعني في جنبنا في واحدة ماتت بأنه المضاد الطائرات وقع فيها. فهي كانت أيام صعبة جدا جدا. برضو في يوم من الأيام، هو أتذكر كان 17 جون ولا جولاي ما متذكرة بالضبط، فكان جونا الدعم السريع جاء هجم على الأحي حقنا في كل الشوارع، فكان بيضرب رصاص رصاص من الساعة 11 لغاية الساعة 1، احنا في رصاص، الناس قاعدة في بيوتها، فجزء منهم هجم على بيتنا، فتح الباب وقال الناس الموجودين هنا يطلعوا لينا من البيت.
البيت كان في منو الزمن داك، وكنتوا كم تحديدا في البيت؟
فكنا انا واخواتي وامي.
طيب بعد ما الناس ديل جي دخلوا عليكم وانت وامك واخواتك، عملتوا شنو وتصرفتوا كيف؟
في اللحظه ديك كان مخنا وقف في حته واحده، انه نحن اذا طلعنا هما برا الشارع في رصاص، يعني لو طلعنا ميتين بالرصاص، لو قعدنا برضو ممكن يحصل حاجات كثيره. ففي النهايه كان ما عندنا خيار غير نكون قاعدين. قعدنا كلنا، فانا كنت انا زوله مدرب شبكه الصحه، دربونا على انه كيف انت تحمي نفسك من الاغتصاب. فكنت وريت اخواتي انه يلبسوا كيف عشان يحموا نفسهم اذا الناس دي الخشوا. فهم كانوا انتهزوا الفرصة، انه الرجال كانوا في الجامع، حبسوا الرجال في الجامع وبقدر ابتاء شقال طول الوقت ده، انه لغاية ما الرصاص اللي عندهم كمل،
ما في زول يتعسر، ما في زول يتضرب من الضربة الطايش بتاعت الرصاص المنتخل، زول من البيت او من البيت
ما في زول يتضرب، لكن احنا كنا بس يعني كنا بنكون خايفين، لانه قبليها عشنا تجربة اصعب بايام الاحتصام، واحد من اخواني كان هناك يتضرب وشنو. المهم هو غدر خف من غدر، هو ما مات لكن بقى مضروب في كراعه وفي ضلعه وفي شنو مؤثرة عليه، يلا بقدي يعني مهزانة من وقت الاحتصام، نحن مهزوزين كلنا.
هل دخلوا لكم في البيت جوا؟
ذاك هم صح ما دخلوا البيت، لكن كانوا واقفين في البوابة حقة البيت وبيضربوا.
بيضربوا اتجاه البيت.
بيضربوا اتجاه البيت، اتجاه هنا، يعني نادي لما انسحبوا نحن كان لقينا البيوت دي مجددة بالرصاص. فهي كانت يعني أنا ما قدر ما أحكي لك إنه هي كانت لحظة صعبة قدر شنو. بعد ذاك أخوي لما جاء راجع يعني وسمع إنه يعني دمعة جرت في إنه كيف ما قدر يحمينا، ما كان معانا في اللحظة دي، لكن أنا كنت يعني مبسوطة إنه ما كان معانا، هيضاربوا معاهم هيقوموا يموتوا.
إحساسك كان شنو الناس دي فتحوا الباب عليكم في بيتك وأخوك ما فيش؟
الإحساس كان صعب شديد، بس كنت خايفة على أخواتي من الاغتصاب، يعني دي أكتر حاجة أنا فكرت فيها، ما فكرت في إنه يقتلونا ولا يقتلونا، دي كان بالنسبة لي بتكون خفة وضع مخيفة، وإنه أمي قاعدة ومرة كبيرة ويا دوب عاملة عملية، فبس كنت يعني بفكر في إنه الحاجة دي مش تمر كيف، عايز احمي نفسي اكتر من
كنت عايز احمي اخواتك
اكتر مني من انه احمي نفسي.
بعد ما اخوك جاء وسمع وجي خاشي عليك، الحاجة اللي حسيتيها في اللحظة دي كانت شنو؟ بعد كبية التوتر اللي عشتوه والخوف واخوك جاي خاشي وفتح الباب كده، الاحساس اللي حسيتوه الزمن ده كنتي وناس البيت شعوركم كان؟
نحن كان اللحظة اللي بعد اخويا، اول شيء اخوي يعني دمعة اخوي كانت قاسية بالنسبة لي، انه قعد في الارض ودموعه جرت، يعني هو حس بانه ما كان موجود، لو كان موجود كان يمكن يحمينا، لكن هي كانت بالعكس. ميديا اصلا لحظة هم فتحوا الباب هي سكتت، يعني ما قدرت يعني
تقول اي حاجه،
يعني بس سكتت، كانت بس ساكته ما بتتكلم. احنا كنا يعني بس بنفكر انه نحن حنعمل شنو.
طيب الناس ده اللي انتوا نجيتوا منهم كيف او قدرتوا تتخلصوا منهم كيف؟
ظن نجتنا منهم، كان في زول طلع دعايه قال انه لا الناس قبضوا على برهان، ناس الدعم السريع قبضوا على برهان، هم انسحبوا مشوا 13 دي هم متمركزين فيها يحتفلوا. بس دي اللحظه اللي نجتنا من الحدث. عداد بقى يفكر بانه نحن بس نطلع، كل التفكير بقى محصور انه نحن بس نمرق من الحاج يوسف اللحظه دي. وهو قام طوالي بقى يضرب للناس الترحيلات، قام ضرب لي زول من الترحيلات. طبعا هي الشوارع كانت مقفله, فقام قال له هنايدا العربات دي بتمشي بالخلا وامك مره كبيره ما بتستحمل, فما في خيار غير انكم تقعدوا. ده الخيار. بقدر ما ضرب تلفون في اي حته كان كل الرد بيجيهم امك ما بتستحمل. النهايه يعني بقى القرار قدامنا انه نستسلم ونقعد خلاص, بقينا مستسلمين قاعدين.
طيب انتوا قلت انكم استسلمتوا وبقيتوا قاعدين, الحاجه اللي خلتك تفكري وتطلع تخلي بيتكم واسرتك وجيرانك وكل حاجه بتخصك هناك شنو؟
فيمكن انا الحاجه اللي خلتني مركت في نفس الحي في زول من الدعم السريع, يعني ولد من اولاد الحي ذاته ودعم سريع بيعرف انا الصحافه, فكان اي حاجه بتتكتب انه في انتهاكات في شرق النيل تجي في وسائل الاعلام لاي هناك بيفتكروا انه انا المصدر الرئيسي, فبقت تجي تهديدات برسلانة تهديدات انه احنا حنقتلك احنا شنو. المهم يعني بقت الموضوع بقى فيه خوف انه انا ما خايفة على نفسي لكن خايفة انه يأثر على اسرتي, فقام القرار بقى انه انا المفروض خلاص
اطلع
طالما بقى في تهديد وفي شنو, فانه طالما هم خلاص صحفية خطوني في راسهم وكده احسن انا اتخارج حماية, يعني
حماية اللبنية
يعني حتى ناس الجيران ذاتهم كلهم كان قرارون انه انا يعني ممكن يهجموا الحي بسببي انا, فانا ممكن اسوي بنفسي أضحي بنفسي
ولا أضحي
بالباقين. يعني في حاجات حصلت أنا ما بقدر أحكيها هنا, حاجات شخصية ما بقدر أحكيها حصلت لي منه لكن بتحفز عليها لأسباب كثيرة.
نحن بنحضر معها كده.
أنا طالعة هم عملوا ارتكاز شارع الرئيسي إن إحنا حنمر عبره, فعلا لما جينا في الارتكاز وقفونا قام قال لي يفتح شنطة. أنا كنت حقيقة شايلة اللابتوب, يعني دائما مصدر رزقي ما بقدر أفرط فيه, فأصريت إنه ما يفتح شنطتي. بقى جدل بيناتنا شنو, قمت قلت لهم والله انتوا بتعرفوا الحيدة اولاده بصفروا وبيبقى مشكلة, انا ذاتي بضرب تلفون. فقام ذاك لما سمع الحوار احتد قام جه قال لهم ما تفتشوا شنطة المرأة, هم قال له يمكن فيها سلاح, قال لهم على مسؤولي. المشينا في البس.
احساسك وانت طالعة خلي بيتك احليك اخوانك اصحابك المكان اللي اتولدتي والمكان اللي تربيتي فيه وماشى لواقع مجهول, وانت ماشى على البص عشان تركبي وخادر الخرطوم وما هم عروف الرحلة انها ممكن تمتد لوين, الحاجات اللي خطرت ببالك, الحاجة اللي كنت الاحساس اللي كنت حاسة وبالضبط شنو زمان؟
اول حاجة انا مش كنت حاسة بانه انا مارقة وحاجة هتحصل لي, انا بس كنت كله هميني انا فارقت اسرتي ممكن افقد منهم زول قاعدين لسه في الحرب وللآن يعني قاعدين في لسه في ضرب لسه في يعني شرق النيل ممكن تكون اكبر منطقة كانت في الخرطوم مسيطر عليها الدعم السريع, يعني نحن ما كنا بنشوف جيش, نحن لو مركت في اي حتة بتلقي الدعم السريع قاعد, يعني بتمرق من قشم ما بتلقي الدعم السريع قاعد, بتسمع الرصاص في كل لحظة, هما ممكن بكون الرصاص ما بيضربوا في ناس بيضربوا في الهواء لكن انت بتكوني مرعوبة. يعني انا في وقت مركت ماشي السوبر ماركت جيت لقيت ناس البيت كلهم قاعدين كده افتكروا انه انا مت ما رجعت. فيلا ده الاحساس ده انه بيخليك انه مش انت خايفه انه ما ترجعي تاني تشوفي ناس بيتكم باللحظه دي. انا بقول يمكن ما اشوف تاني, فدي ممكن اكتر حته بتكون مؤلمه بالنسبه للشخص.
يعني حقيقه والله دي اكتر حته مؤلمه كونك تكون ما عارف حتشوف ناس بيتكم تاني متين قريب وان كنتوا حتتلاقوا ولا لا. طيب بعد ما انك اتحركتي الرحله اخذت معك كم يوم ووصلت وين؟
المشينا في البس بعد من الحجوسي فتحرك الساعة 8 صباحا وصلنا عبرة تاني يوم الساعة 9, لكن بعد يعني كم مرة طش في الشارع خلا ما فيه أي معالم ما فيه شيء مهم وصلنا عبرة, من عبرة وتحركت لغاية برسودان. يا هو برسودان طبعا لما جينا في طريق برسودان طبعا التفتيش الصعب
حد
ناس الجيش إنه بيقفوكم, يعني المهم برسودان دي دخلناها بعد ما متذكرة كم ساعة, المهم من 9:30 دي أنا ركبت طوالي وصلت لغاية 12 بالليل, التفتيش كان صعب حق الجيش في الطريق.
وصلت نيروبي 200.
وصلت نيروبي يوم 29 سبتمبر 2023.
جيت طيران ولا بالبر؟
أنا جيت ومشينا من برسودان, جبنا طيران لغاية كمبالة, من كمبالة هي طيران برضو لغاية نيروبي. فيمكن أن احنا كنا محزوزين يعني لأنه في منظمة هي ساعدتنا في أنه تطلعنا, فده ممكن نكون احنا بنشكر لها الحاجة دي, يعني منظمة ما سهلة وقفت معانا كصحفيين.
طيب عايز أعرف منك أكتر موقف صعب مر عليك أو أكتر لحظة
مرض عليكي وبعد ما انك طلعت من السودان وجيتي هنا وحسيت انك ضعيفة وما قادرة انك تتواجه الواقع كانت شنو؟
لي بالنسبة للشخص يعني انا لما عملت العملية الليلة بكرة الصباح ناس البيت يا دوب بس يعني تكلموا معايا اليوم اللي عملنا فيه العملية والصباح لما فكوا لي العملية تاني اتقطعنا من بعض بسبب الانترنت. فانا كنت يعني كل همي انه يا رب بس اسمع زول فيهم يقول لي احنا كويسين
يا الله.
لقيت ما بعد كم يوم بعد شهر ونص جن هنا هم بيخشوا الساعة بثلاثة فبس قام أخوي مشى خشة بثلاثة ألف الساعة بس عشان يتأكد إنه أنا ذاتي كويسة كويس. فدي من وقت لي وقت كان عندي بس أخوي في شمالية هو شوية ده بطمن عليه. أنا كمان زي ما قلت لك أنا زولة مدافعة عن قضايا النساء صح. أنا كنت شغالة في الغرفة حقة شرق النيل كنت شغالة يعني مع النساء بيحصل لهم اغتصابات دي ممكن تكون برضو كانت يعني أنا كنت بحاول أنا أبقى قوية عشان أساعدهم في الهناك بس أنا بتابع كل ما أتابع كل ما بيكون ألمك شدة.
أكثر التحديات اللي واجهتك وأنت في نيروبي هنا كانت شرق؟
والله التحديات الهسي بتواجه الزول في نيروبي إنه أول حاجة تحدي الإقامة كل مرة تكون حريص إنه جوازك ما ينتهي إنك إقامتك تكون موجودة عندك إقامة.
رسالة عايزة ترسلي على الناس بيتك كلمة عايزة تقولي عليها
ناس بيتنا أنا بقول لهم اتماسكوا وكونوا قويين وإن شاء الله ربنا ما يجيكم شر ولما نتلاقى في ساعة خير إن شاء الله هتجيوا مع وجهه. وبتمنى إنه السودان كله يعني كل الناس تعيش في أمان ونرجع زي ما كنا وأفضل.
رسالة لكل النساء الموجودات داخل خارج السودان الموجودات في مراكز الإيواء عايزة تقولي لهم شنو باليوم؟
يعني أنا رسالة برسلها الليلة لبنات وطني في النهاية إنه نحن يعني هما عندنا خيار غير نبقى قويات
بالضبط
غير إنه نبقى قويات وندافع عن قواتنا وندافع عن حقنا الوقت اللي هم هسي بعانوا فيه فوق طاقة النساء في السودان.
نحن والله بجد يعني حاسين انه فتحنا لك المواجع واللحظات الكعبة اللي عشتيها داخل السودان واللي عشتيها حتى هنا وحقيقة يعني نحن كلنا كنساء كلنا تأثرنا بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة من النزاع الحاصل وتتفاوض درجات تأثيرنا زي ما قلت قبل شوية في مننا اللي فقدت زوجها اللي فقدت ولدها اللي فقدت أخوها اللي فقدت أختها وفي ناس اللي فقدوا أسر كاملة وفي ناس اليوم علّلوا إن هي ما قادرة إن هي تتلاقى مع أسرتها وما قادرة تسمع أي خبر عنهم. فإن شاء الله والله يعني إن شاء الله ربنا يوقف الحرب وربنا يسكت صوت البندقية والصراع الموجود وإن شاء الله يعني السودان الجريح يطيب يا رب العالمين.
آمين.
نحن شاكرين لك شديد وإن شاء الله إن شاء الله يعني ربنا يحوين كل القاسي وحقيقة يعني إنك زولة قوية لأنك مريتي بكل الفترات الصعبة وبكل المهن وبكل المطبات دي لكنك لسه حتى الآن موجود حاولي من إنك ترفعي صوت النساء وبتحاولي من إنك تناصري قضايا النساء والانتحاكات اللي قاعدة تواجه النساء براحة في حد ذاتها هي قوة يعني.
شكرا لراديو تمازي شكرا هاي هي فرصة كويسة يعني نحن برضو لما تتوح لنا فرصة ونفضفض عن نفسنا بنخفف من آلامنا شوية. أنا شاكرة لراديو تمازي
نحن شاكرين لك شديد. وبكده متابعيننا ومستمعيننا بكون وصلنا معاكم إلى ختام برنامجنا ناجية من الحرب. إلى حين عن نلتقي في مساحة أخرى كونوا بخير وعافية.
راديو تمازج يقدم قصص الأمل والنجاة.
كلة خيوط طلع عنكبوت وجرحنا ما طاب السكوت.
قصص الأمل والنجاة هو برنامج يعني بالشهادات الشخصية لأشخاص نجوا من الصراع المدمر والعنف الجنسي بالسودان وذلك لإعطاء الأمل للآخرين.
اليقطين بخير والناس تكابد في التلوم.
يغطي هذا البرنامج المناطق المتضررة من الحرب ومخيمات اللاجئين. قصص الأمل والنجاة.
بتصارع الموت شان تعيش فوق غاع بحر رمان وتوق غارف إنه ناس من غير ضمير
كان ذلك برنامج قصص الأمل والنجاة. ولكن في ختام فقرات برمجة اليوم السبت الصباحية نقدم لكم برنامج قضية اليوم. جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور، تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي.
مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في راديو تمازج حول برنامج قضايا اليوم من السودان ضمن ضغطنا الخاصة من السودان. معانا عضو غرفة طوارئ سنار النور أحمد عمر. مرحبا بك النور في راديو تمازج.
مرحبا بك، إن شاء الله بخير.
نحن سعيدين الليلة أنت تكون معنا وتحكي لنا أوضاع النازحين في سنار وأوضاع سنار بشكل عام.
الأوضاع في الفترة الحالية متغيرة أكثر من الفترة اللي فاتت. سنار فترة ساوى تحديد بعد حصل في المدني وبعد ما زيت تشكيلات جريئة من سنار في الريف الغربي لسنار، كانت في توترات كثيرة. في جزء كبير من المواطنين طلع حتى الخوف من إنه تكون في اشتباكات في المدينة لفترة من الزمن. بعد ذلك كان الناس تتكلم، لكن حاليا الوضع هو استغرب يعني ماذا يدعم أصدقاء الأسواق شغالة، الحركة هذا المواطنين شغالة، الحياة رجعت مرة الأول، حتى المواصلات ذات اشتغلت ماذا يشتغلت هذا.
الأوضاع الصحية في سنار كيف؟
والله في مشاكل كثيرة في المواضيع بتاعت الدواء، يعني في مشاكل في الزنجات في أصناف كثيرة في الأدوية، إضافة لأن الوضع بتاع المستشفى حتى ذاته يعني ماذا يقول، بتلقى في حالات كثيرة ناسة، بتلقى في إشكالات مواطنين كثيرة. يعني مثلا اليوم مثلا المستشفى بتاع الكلكة قرب يجيش عديل جلسي أيام كثيرة ويجي التعامل، لكن بعد ذلك المجهود بتاع المجهود الشعبي والمجهود بتاع الموظفين الشهرين في المستشفى ذاته حاول يشتغلوا، حتى المستشفى في الفترة الأخيرة اضطرت إنها تخط رسوم وإنه ترفع نسبة الدفع في حاجات كثيرة عشان تقدر شنو تغطي التخصصات، باعتبار إنه هي ما تدعم المركز الإعلامي ولا في حالي الإعلامي أو الحياة اللي كانت معاه. فحاليا في كشف كبير حتى لو تغير تغطي الجرح محتاج تدفع فلوس، والجهود كان زمان ما في حتى تجيل الحوادث مثلا مجان، وهذه تجيل المستشفى الكبير دار تغطي الجرح مثلا أو دار تغطي الدكتور هذه يكون مجان، أو تدفع الدواء تدفع حاجة لما تجي صحيح، حتى حاليا اللي محتاج تدفع كل حاجة عشان
طيب يا أستاذ النور، حدثنا عن الأوضاع النازحين في سنار. يعني سنار معروف إنها وفد لها عدد كبير من السودانيين خصوصا بعد وجود مدني على الدعم السريع، وحاليا الاشتباكات في قربي السكر برضو خلت القرى بتاع قربي السكر سنار إنها تنزح لسنار. كم عدد النازحين، عدد المراكز، وأوضاع النازحين في سنار عاملة كيف؟
الفترة السابقة كان من جواب على السؤال بعد الناسين على الزمراك، لكن حاليا الحالة دي تحرم لي حتى عيد، يعني حتى التواجد بتاع النازحين هو ما مخصورة على المدارس، يعني تلقى حياتي بتاع مباني تشييدة مكتمل بتلقى فيها نازحين، بتلقى في خلوة في نازحين، دي في تجمعات كثيرة يمكن تكون أكثر من 20 ل 30 تجمع في المدينة فيها نازحين. عادات في الفترة من وصول مدني كانت حوالي 5 نار المدينة، بعد سقوط مدني طوالي في الدعم السريع العدد ترتفع لحد كبير، يعني الأيام الأولى كان في حتى في الشوارع تلقى نازحين، تلقى ناس قاعدة ما عارفة توجه لوين. بعد ذلك في جزء كبير طلع حتى مواطنين المدينة ذاتهم في الأيام الأولى في ناس كثيرة طلعت خوف من يكون في اشتباكات في النار، تقلل الأعداد كثيرة، لكن حاليا بعد ما الوضع بدأ يشتعل لنا وغرفة النار ذات دخل الوضع بتاع الاشتباكات قطعت الأعداد ثاني. ما تحصل تاريخ في الفترة الأخيرة حتى التغيير ذات يمكن يكون صعب مثل لأنه في حركة بتاع الدخول وخروج في ناس بتجي في النار في ناس تمر في ناس، الأعداد المتواجدة كثيرة يعني حتما فوق ل5000.
ما في إحصائيات دقيقة؟
ما في إحصائيات دقيقة.
طيب كيف بتقوموا بتوفير الوجبات تحت الإفطار كغرف طوارئ يعني والجهات اللي بتدعمكم برضو؟ يعني عسى حاليا نحن في شهر رمضان، هل في مجموعة بتاعت أطفال وكيف بيتم التعامل في المراكز، وإنكم أنتوا في الغرفة بتاعت الطوارئ بتدعم كم مركز من المراكز دي؟
والله هو الشكل الأساسي بتاع كامل يعني كان عليه الظاهرة والبلغات كان عليه حتى أغلب المراكز هو الدعم الشعبي ده بيجي في شكل تبرعات من الخيرين من المواطنين الجو اللي جان بيمشي الأسواق يجمع تبرعات وده المصدر بتاع الدخل الأساسي. المبادرة بعد تجرب على كده يعني المعسكرات ما كلها تحديدا المعسكرات القديمة اللي تكونت بدري بدري قاعد تجرب عليها عن طريق إدارة المطابخ المركزية بتجي التبرعات بيتخطى في مخزون وفي مطبخ مركزي بيعد الوجبات بشكل مستمر وهذا يوزع بعد ذلك على المراكز. في جزء من المراكز ده بحكم ان بيجي عدده ذاته كبير في الفتره الاخيره في شباب ما قادرين يغطوها لكن حتى المراكز دي قاعده تتواصل مع الشباب مرات لما تكون عندها حوجه قاعده تشكل لجان خاصه شباب تلقى في المركز في لجان مكونه من ناجحين قاعدين يتحركوا هم ذاتهم بيمشوا المحليه بيمشوا الذكاء بيمشوا الاسواق بيروحوا اشكالاتهم بيجمعوا طوارئ يعني يحاولوا يمشوا وضعهم. لكن المصدر الاساسي لحد الان هو التبرعات القادمه من لجنه المجتمع لتحسينات الاحتياجات.
طيب الأوضاع في المجتمع المحلي في ظل الضغوطات دي وهو لسه قاعد بساهم معاكم كغرف طوارئ عشان دعم المراكز دي تفتكر انه الى اي مدى ممكن الناس تقدر تغطي الفترة بتاعت الشهر الكريم ونحن دخلنا في رمضان؟ هل قاعد يتم توفير الوجبات من قبلكم لكل المراكز دي؟
والله بفتكر في شهر رمضان عندما علاقه عندي قدرة تحديد كمية دمية تحديدا الوجبة الأساسية بتاعت الإفطار لكن المجتمع بتاع المدينة ده كان يتأثر شديد بالموضوع الفترة الأخيرة يمكن الحياة دي قدرت تصبح نسب بتاع التبرعات ذاتها غالبا كانت الراتب والمبادرة معتمدة على التبرعات بس تم بعيد مثلا ممكن تتنصر علينا المحلية والمنظمات بتوفر وجبتين توفر وجبة إضافية للنهار عشان فينا توفر أدوية أخرى حاليا إذا الوحدة ذاتها تواجه صعوبة عشان يتوفر وده يمكن على الوضع بتاع المواطنين لازم قاعدين يتصرفوا يعني رواتب واطة بيسنة إشغال ذات كتير كبير منه يتعطل موسم الزراعي فات ما زي قاعد المواشي يعني كتير كبير منه كان فشل الحركة بتاعت السوق والحركة بتاعت المواطنين كل فيها اشتغالات فكثيرة مصادر دخل المواطنين اللي ذاتها مهددة ومعرضة للخطر.
طيب هل جات لغرفة الطوارئ سنار أي دعومات من منظمات محلية منظمات دولية؟ الوجود الدولي المنظمات في سنار العدد الكبير بتاع النزوح ده وجودهم كيف؟ هل في أي شكل من أشكال الدعم يتقدم؟
جات دعومات من منظمات دولية غالبا تستحضر عدد من المنظمات منظمة الصحة العالمية وغيرها دي كان في اليوم قدمت أشكال من الدعومات دارجة جاية معدلة شهر برضه قدمت مواد على مأوى بطاطين أعداء والأدوات الزيتية حتى الآن هو الدعم الأساسي اللي قاعد يكون هو الدعم الشعبي يعني الدعم بتاع المنظمات وغيرها حتى الآن هو ما قاعد يصل الحجم بتاع الحوجة الحقيقية في عدد أرض الواقع.
طيب الحوجات بتاعتكم انتوا حاليا غير الغذاء هل بتواجهكم مشاكل بتاع المراكز وضعها الصحي صرف الصحي الوضع بتاع المراكز هل هو بيئة كويسة لانه الانسان يقدر يعيش فيها ويتوائم معاها؟
طبعاً لا يعني المراكز الأول يعني أول حاجة إذا تعاني من الزحام زحام كبير لأنه هي بأساس مدارس ما مصممة ليسكنوا فيها ناس إضافة لأنه الأعداد اللي فيها هي ذات كبيرة يعني حتى بالمام وما مهيئة تماماً أما في اجتماعي للجانب الصحي فالفترة الأخيرة تحديداً الوضع فيه بيحرم.
احنا دايرين على ختام الحلقة معاك يا أستاذ النور شنو المناشدات الممكن تقدموها كغرف طوارئ للوضع الصحي ده الوضع الإنساني ولاية سنار عموماً؟
بشكل أساسي بنطالب كل الجهات اللي عندها قدرة إنها تعمل تدخلات في الفترة دي وإنها تتدخل لأن الوضع بشكل جيد وهو خارج لدرجة جيدة يعني قبل رمضان في معسكرات وصلت مرحلة يكون فيهم كان الناس غير الوضع الصحي غير الوضع بتاع البال بحكم إنه عندهم احتياجاتهم الخاصة بتختلف عن الكبار ناشد كل الأطراف اللي عندها قدرة إنها تتدخل بإنها تدخل بإنها تقدم أشكال بتاع المعلومات.
شكرا لك أستاذ النور أحمد عمر عضو غرفة طوارئ سنار احنا سعيدين إنه تمعانا وبناشد كل المنظمات المجتمع الدولي والمدني إنه يكون عندها إسهامات الواضحة في إنه يقللوا من معاناة المواطن في ولاية سنار وبكده بنكون وصلنا لختام حلقتنا من قضايا اليوم ضمن تغطيتنا الخاصة بالسودان وشاكرين لك جدا أستاذ النور.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لإقليم دارفور. قضية اليوم لإقليم دارفور تابعونا. على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لإقليم دارفور دوما نلتقي. وببرنامج قضية اليوم نختتم البرمجة الصباحية من هذا اليوم السبت. ولمن فاتهم الاستماع علينا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.radiotamazic.org أو متابعة برامجنا عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك ومنصة إكس وساوند كلاود. وحتى ذلك الموعد بنقول لكم مع السلامة.